بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج أخطاء شائعة. إن دين الإسلام دين عظيم، حل جميع مشاكل البشرية لو اتبعوه بصدق ويقين. تعال معي مثلا، عندنا في مصر مشكلة اقتصادية كبيرة، مشكلة البطالة، مشكلة الغلاء، مشكلة البناء في الأراضي الزراعية. الدولة هنا في مصر تمنع البناء في الأراضي الزراعية لأن رقعة الأراضي الزراعية قليلة، ولو تركت المجال لا تحولت كثير من الأراضي الزراعية إلى مباني ومساكن، فلم يجد الناس موردا زراعيا. مشكلة تضخم العملة المصرية، الجنيه تقل قيمته، مشكلة قلة النقد الأجنبي في مصر. أنا أفاجئكم بمفاجأة، هل تعلمون أن هذه المشكلات الخمس حلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد؟ معقول؟ أين هذا الحديث وما هو لكي نطبقه؟ تعال معي وحاول أن تتابع معي بالنسب المئوية. مصر الآن كم المساحة المنزرعة من أرضها؟ سدس مساحة مصر. كم المساحة المعمورة كلها؟ المساحة المعمورة يعني قل خمس مساحة مصر، 4.5% من مساحة مصر، والخمسة في المئة من مساحة مصر. طيب تعال معي لترى، لو أن إنسانا الآن ذهب إلى الصحراء، صحراء مصر معظمها أرض خصبة والماء موجود في بطن الأرض، حفر بئرا وعمل مزرعة 1000 فدان مثلا، فصارت حدائق غناء بعيدا عن كل خدمات الدولة، بعيدا عن الأسفلت، الطرق المعبدة، وبعيدا عن الكهرباء، وبعيدا عن كل شيء، في الصحراء الجرداء. ماذا يقول له القانون الوضعي؟ يقول هذا تعد على أراضي الدولة وتنزع منه، أو على الأقل يحسبونها عليه بالثمن الحالي، يعني يقولون نعمل مصالحة مع الدولة، وهذه 1000 فدان الفدان يساوي 100,000. كيف؟ لقد جئتها والفدان لا يساوي شيئا. قالوا لا يساوي 100,000، وادفعها على أقساط. فجبنا كثير من أصحاب رؤوس الأموال من استثمارها في الصحراء. لكن تعال معي لترى، لو طبقنا الإسلام حقيقة ما هو الوضع الحقيقي؟ الوضع الحقيقي في دولة تطبق الإسلام أن هذا الرجل الذي أحيا هذه الأرض بعيدا عن خدمات الدولة، لم يستفد من خدمات الدولة شيئا، حفر بئرا بمجهوده وماله، جاء بماكينة كهرباء بمجهوده وماله، واستصلح 1000 فدان أو 10,000 فدان مثلا، يكتب طلبا للدولة، فتأتي الدولة تعين، فترى الإحياء حقيقي، وتحولت الصحراء إلى حدائق أو إلى خضروات، فتكتب الدولة له عقدا بتمليك هذه الأرض له مجانا، فتقول انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وقد أحيا هذا الرجل الأرض بحدودها الأربع، كذا وكذا وكذا إحياء شرعيا حقيقيا، فقد ملكتها له الدولة مجانا شاكرين له استصلاح الصحراء. تصور لو أن هذا القانون صدر اليوم في مصر، هيا يا شباب، من أحيا أرضا ميتة فهي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن رواه الإمام أحمد بسند حسن. كيف يكون حال الشباب؟ سيهرعون إلى هذه الأراضي، من أحيا 10 أفدنة فهي له، من أحيا 5 فهي له، من أحيا 20 فهي له، يجتمع مجموعات من الشباب بالمجهود ومجموعات بالمال، وهكذا ستنقلب معظم الصحراء إلى جنات ومزارع. تعال لترى بركة تطبيق هذا الحديث في حياتنا العملية. أولا سيقضى على البطالة، بدل البطالة سيذهب فيستصلح له فدانا أو فدانين. 2 البناء في الأراضي الزراعية ستسمح به الدولة لأن رقعة الزراعية اتسعت، فإذا سمحت بالبناء في الأراضي الزراعية قلت أسعار المساكن. 3 هذا الإنتاج من الفواكه والخضروات ونحو ذلك يطرح بعضه في السوق فتنزل الأسعار، وبعضه إلى الخارج فتأتي بالنقد الأجنبي فترتفع قيمة الجنيه. 4 هذه الخضروات كلها وهذه الأرض التي خضرت احتاجت إلى إنتاج حيواني، إذن سيكون هناك إنتاج حيواني كبير، ستقل أسعار اللحوم، ستنشط المصانع، مصانع الأغذية وغير ذلك. كل هذا ببركة تطبيق حديث واحد من أحاديث حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليك يا رسول الله يا معلم البشرية، هيا لنطبق الإسلام حقا وحقيقة، هيا لنقبل على دين الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله العالمين. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم أيها الأحباب الكرام، الشريعة الإسلامية تحل كل المشاكل. ولو قارنا بين القوانين الوضعية العمياء وقوانين الشريعة الإسلامية المستنيرة لرأينا أن الشريعة الإسلامية فيها سعادة الدنيا والآخرة. تعال معي مثلا أضرب لك مثالا. الآن بعض الناس يظنون أن الشريعة الإسلامية هي قطع الأيدي فقط. الشريعة الإسلامية ليست قاصرة على الحدود، بل الشريعة الإسلامية سياسة، اقتصاد، اجتماع، علاقات دولية، أحكام جنائية، أحكام الأسرة، عقيدة، تشريع، آداب، أخلاق، أشياء كثيرة جدا. وبرغم ذلك تعال معي لنأخذ هذه الجزئية التي يتغنى بها أعداء الإسلام ويظنون أنها ثغرة وأن الإسلام دين الوحشية إلى آخره. لا، تعال نقارن فقط من الناحية الاقتصادية والأدبية بين عقوبة السارق في القانون الوضعي وعقوبة السارق في قوانين الشريعة الإسلامية. إذا سرق الرجل مبلغا من المال أو شيئا أو دكانا أو نحو ذلك وثبتت عليه الجريمة سجن مثلا 1 سنة. ما هي الآثار الاقتصادية المترتبة على هذا الرجل أو على هذا الحكم من القانون الوضعي؟ أولا يسجن 1 سنة، أسرته من أين تأكل؟ إذن أسرته إما ستضيع أو ستتسول، هذه واحدة. ثانيا هؤلاء اللصوص جميعا سوف يكلفون الدولة عدة مساكن تسمى بالسجون، يبقى سنأتي لهم بمساكن، انظر إلى إيجار هذه السجون سنويا. ثالثا هؤلاء المساجين لمدة سنة سيأكلون ويشربون على حساب الدولة، كم ستنفق الدولة في خلال هذه السنة على هؤلاء اللصوص جميعا؟ هذه إنفاقات اقتصادية من الدولة. رابعا يحتاجون إلى حرس، السجون هذا يحتاج إلى جنود وضباط وحرس وموظفين يأخذون رواتب من الدولة. خامسا هل صلح حالهم؟ لقد دخل لصا صغيرا فجلس مع اللصوص الكبار فتعلم فنونا جديدة من السرقة وخرج لصا كبير. هذه خمسة مفاسد. لكن إذا طبقنا الشريعة الإسلامية ما الذي يحدث؟ ثبتت الجريمة عليه، تعال تقطع يده أمام مجموعة من الناس ليرتجعوا، ثم نأتي به فنعالجه وتدفن الكف وتظل اليد مقطوعة. فإذا عالجناه في خلال أسبوعين أو ثلاثة تفضل إلى عملك، إذا كنت موظفا عد إلى وظيفتك، تاجرا عد إلى تجارتك. وفرنا واحد أسرته قد تكون أسرة صالحة وهو فاسد فهو يعولها. اثنين وفرنا المساكن المسمى بالسجون، سجون اللصوص. ثلاثة وفرنا الأكل طوال العام. أربعة وفرنا الحراسة طوال العام. خمسة لم نجعله يجلس مع اللصوص الكبار حتى لا يتعلم فنون السرقة والاحتيال. فأيهما بين يديك أنفع للمجتمع؟ إن الشريعة الإسلامية لا تأتي إلا بخير، لا تأتي إلا بسعادة الدنيا والآخرة. ومن أجل ذلك طبق الشريعة في حياتك، ولنسعى جميعا لتطبيق الشريعة في دولتنا وفي العالم الإسلامي كله، ففيها سعادة الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أيها الفضلاء الأجلاء، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.